مونتي كارلو الدولية، كافي شو نعمات المطري، حنان عبد الله، مساحة حرة.
وصلنا الآن إلى طبعا ضيفتنا الأستاذة هبة مراي، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. حنان،
فعلا ننتقل مباشرة إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بهبة وهي موجودة معنا عبر الهاتف هذا الصباح. تقييم حالة حقوق الإنسان بالعالم، مجموعة واسعة من المواضيع في تقرير مستحدث وتم تجديده بالنسبة لي عام 2025. سوف نذهب إلى بوابات عالمنا العربي، غزة، سوريا، السودان وغيرها بالنسبة للشقة العربية. بداية نرحب بك هبة مرايف، ونذكر بأنك مديرة مكتب المتوسط وشمال إفريقيا وأيضا الشرق الأوسط. أهلا بك هبة، صباح الخير.
صباح الخير أستاذة هبة.
أهلا، صباح النور.
أهلا فيك. يعني سنتحدث مباشرة، ندخل بالتقرير، تقرير هذا العام وتقرير منظمة العفو يتحدث عن تسارع وتيرة ميول مدمرة للقانون الدولي ما بين قوسين حقوق الإنسان. ما أبرز الأمثلة التي يمكن تسليط الضوء عليها لتوضيح هذا التحول؟
يعني طبعا احنا بنصدر التقرير السنوي كل عام، وبنوثق الأوضاع في 150 بلد، ولكن من أبرز القصص ل 2024 هي أحداث الشرق الأوسط، وبصفة خاصة ما حدث في غزة. طبعا بالنسبة للحقوقيين في المنطقة والفلسطين، احنا لحد ما متعودين على العدوانات الإسرائيلية المتتالية على غزة، ولكن عمرنا ما شفنا مستوى من العنف بالمقارنة اللي شفناه في 2024. ولذلك أصدرت منظمة العفو الدولية لأول مرة في تاريخها تقرير بوجود جريمة الإبادة بغزة، وثقنا ذلك في حوالي 300 صفحة. يمكن دي كانت من أكثر وأبرز التطورات المؤسفة اللي شفناها في المنطقة، واللي أثرت طبعا على الشعوب العربية كلها.
صحيح، أكيد.
وليس فقط تأثيرا على الشعوب اللي عاشت مع أهالي غزة، مع الفلسطين في غزة، المأساة الإنسانية والقتل الشبه يومي، ولكن أيضا رأت ردود فعل الدول القوية والمؤسسات الدولية.
طيب، وهذا مهم.
نعم، وأنت تتحدثين عن هذا اليوم، الإعلام بأسره يسلط الضوء على مئويات ترامب، ومنظمة العفو الدولية تحذر من أزمة حقوقية عالمية مع تسارع التوجهات المدمرة جراء إذن ربما تصرفات وبالأحرى قرارات ترامب. إلى أي مدى تجدون في هذا خطرا على حقوق الإنسان، خصوصا بمنطقة المتوسط، شمال إفريقيا والعالم العربي بشكل عام؟ يعني
نتحدث عن هذه الأزمة بسبب كل ما وثقناه في عام 24، ولكن أتى ترامب، ويعني لحد الآن نحن نتحدث فقط عن 100 يوم، ولكن تأثيره فيما يخص الهجوم على المؤسسات الدولية، مثل على سبيل المثال المحكمة الجنائية الدولية.
نعم.
بسبب ما فعلته في بالنسبة لبنيامين نتنياهو ويورب جالانت. فلذلك أصدر ترامب قرار عدم التعامل مع المحكمة وفرض العقوبات ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. فما نريد أن نذكره هو أن غزة، ردود الفعل على ملف غزة تعتبر امتحان للدول الغربية التي في العادي عندما نرى مثلا ألمانيا أو فرنسا نلاقيهم بيدعموا المحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يخص مثلا مطالبة مساءلة فلاديمير بيوتين في كل ما يتعلق بأوكرانيا.
نعم،
ولكن عندما نأتي إلى غزة هناك مواقف مختلفة جدا.
طب هل قوض هذا فقط يعني بس هل هذا تقويض؟ يعني هل قوض هذا إذن عقود من الجهود المبذولة في ترسيخ حقوق الإنسان بالنسبة لكم أنتم كمنظمات؟
يعني نحن نتحدث عن لحظة خطر، لحظة يعني ربما تؤدي إلى انهيار المنظومة الدولية. ولكن في نفس الوقت نؤكد على هناك اختيارات سياسية يمكنها أن تؤخذ في هذا العام، فليس هناك أي شيء حتمي في التحدث عن الانهيار. يجب علينا كلنا مقاومة ما يدعو إليه ترامب، يعني من حيث الهجوم على الحقوق في حد ذاتها، من حيث العنصرية اللي نراها.
نعم، لأنكم وصفتوها أنتم بأنها غير مسؤولة وكيف وغير عقلانية يعني سياسات الأمريكية اللي بقوم فيها، وأيضا ازدواجية، تحدثت عن ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان. هل هذه أصبحت نهج مقنن لدى الدول العالمية؟ لأنه نتحدث عن الدول العالمية اللي هي أكبر تأثير، وما تأثير ذلك على مصداقية الخطاب الحقوق اليوم؟
يعني طبعا الازدواجية فيما يخص إسرائيل شيء متعودين عليه للأسف الشديد في المنطقة، وخاصة الفلسطينيين، صح؟
نعم.
يعني عبر السنين كانت دائما هناك استثناء في التعامل مع إسرائيل، سواء مثلا في مجلس الأمن أو ما اختلف هذا العام. وأعتقد يعني حتى لو مثلا كنا تحدثنا في هذا السياق من 3 سنين ما كناش نتخيل أننا سنرى أصلا حكم مبدئي من محكمة العدل الدولية،
صحيح،
يتحدث عن الإبادة، وما كناش نتخيل أن أصلا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هيصدر أصلا هذه القرارات. فهذا يعتبر خطوة إلى الأمام، ولكن هناك خطورة كبيرة أن يتم الهجوم عليها من قبل كل هذه الدول الغربية، وطبعا أولهم الولايات المتحدة، ولكن
نعم.
أيضا دول مثل ألمانيا،
نعم.
ونرى أيضا دول مثل فرنسا التي في العادي يعني تدعم المحكمة الجنائية الدولية، تتحدث عن إذا أتى بنيامين نتنياهو إلى الأراضي الفرنسية فهو سوف يتمتع بالحصانة مثلا،
نعم.
وهذا يعتبر أيضا ازدواجية معايير من قبل الدولة الفرنسية. فما زال هناك فرصة للتراجع عن هذا الهجوم على المؤسسات الدولية، لأن سيترتب على ذلك ضعف للمنظومة ككل،
نعم.
وهذا سيؤثر على جميع الملفات.
هل سيكون هناك إعادة تصور مثلا لتعامل المنظمات الدولية مع القضايا؟ هل سيتم تعزيز ربما خطط أخرى، طرق أخرى للمساهمة ربما في الخروج من هذه الأزمة؟ لأنه تقولين بأن هناك نقص خطر يعني يدق حاليا.
يعني إذا نتحدث مع أي حد من الشعوب العربية بعد السنة ونص اللي فاتت، هنسمع منهم إن ليس لديهم أي ثقة في المنظومة الدولية، صح؟ ولا
فقدوا الثقة في المنظومة الدولية وفي الدول الكبرى،
لأن
الشعوب
أما الحكومات
بسبب ما رأوا. ولكن نحن كحقوقيين كمجتمع المدني الدولي نرى أن ليس هناك بديل لهذه المنظومة، فنطالب بإصلاح المنظومة وليس تدميرها أو مطالبة
طيب.
بأي شيء
تتحدثين نعم تتحدثي بأنها يجب أن تكون هناك هذه المنظومة الدولية ونحتاجها، أليس كذلك؟ هذا ما تقولينه أنتم كمنظمات حقوقية. طيب كيف ترى منظمة العفو أن هناك فرصة، يعني هل بتشوفوا أن هناك فرصة واقعية لإصلاح مجلس الأمن الذي لم يعد موجودا اليوم، يعني أو موجود لبعض الناس وغير موجود لبعض الناس، أو أيضا تطوير آليات مساءلة دولية عادلة ومنفصلة عن القوى العظمى؟ كيف يمكن عمل ذلك؟
يعني لحد ما بقالنا سنين بنطالب بإصلاح مجلس الأمن بسبب سيطرة دول الفيتو على وإخفاقها أيضا،
صحيح.
في ردود فعل فعالة للأوضاع المختلفة، وليس وهذا ينطبق ليس فقط على غزة ولكن العديد من الدول، ورأينا ذلك أيضا مع روسيا وأوكرانيا. ولكن يمكن تركيزنا الرئيسي الآن هو على مؤسسات العدالة الدولية، لأن هذه هي مؤسسات المساءلة الوحيدة التي متواجدة على المستوى الدولي. هناك بعض المبادرات على المستوى الدول المختلفة، يعني هناك مثلا محاكمات بدأت في فرنسا أو في دول أوروبية أخرى لمساءلة بعض المسؤولين الإسرائيليين،
صحيح. تغير في الموقف الفرنسي، صحيح.
فهذه مبادرات من المحاكم وليس من الحكومات، مبادرات مهمة على مستوى المحاكم، ولكننا نرى أن ليس هناك بديل عن أننا ندعم المحكمة الجنائية الدولية. ونحن نرى مبادرات من مثلا جنوب أفريقيا التي توجهت إلى محكمة العدل الدولية، يعني دولة جنوب أفريقيا لم يكن هناك قرارات محكمة العدل الدولية، وسيكون هناك حكم في ملف الإبادة ككل. فهذه المبادرات سواء من جنوب أفريقيا أو من مجموعة أخرى من الدول من دول الجنوب، هناك محاولات للابتعاد عن قوة الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة. ونعتقد أن سياسات ترامب الحالية ستساعد على رؤية أهمية وجود بدائل لتقوية وتعزيز نظام العدالة الدولية في المرحلة اللي احنا فيها.
سيدة هبة، بالنسبة للعالم العربي، نحن نتحدث مثلا عن جنوب إفريقيا ونتحدث عن فرنسا ونتحدث، ولكن نستثني دائما، ربما لا نستثني وإنما لن يسائل أو تسائل حكومات العالم العربي يعني إسرائيل عما يحدث على الأراضي الفلسطينية، لن يكون هناك ولو يعني لمحة أمل كما يعني يراه البعض في بعض الدول العربية، أن تسائل مثلا عن هذه الإبادة الجماعية وعما نعيشه على الهواء مباشرة؟
هو للأسف لم نرى ردود فعل قوية أو مشتركة حتى من الدول العربية. وفي رأينا يعني كان من بالطبع كان هناك بعض المساهمة في بعض القضايا الدولية، ولكن أو مساهمات أو محاولات
لا الانضمام لجنوب أفريقيا مثلا، أنا أتحدث عن الانضمام مثلا لما قامت به جنوب أفريقيا.
لم يحدث. أنا بتحدث عن القضية الأخرى فيما يخص الاحتلال، كان هناك بعض المساهمات، ولكن كل هذه المساهمات تعد خطوات ضعيفة جدا. ولم نرى هناك مواقف سياسية قوية والتحليل السياسي
أو متفقة أو أن يكون هناك يعني تعاون ما بين عدة دول عربية، أنه رأي واحد
لا، بسبب ضعف الموقف المشترك، بسبب مواقف بعض الدول الخليجية في هذا الملف، بسبب يعني أشياء كثيرة جدا، ضعف طبعا جامعة الدول العربية عبر العقود
أكيد.
ولكن يعني أصبحت السياسات الخارجية للدول العربية مع الأسف يعني جنوب أفريقيا لعبت دور فعال أكثر بكتير في العام الماضي من أي دولة عربية.
طيب دعينا نتحدث عن التقرير، يعني تحدثتم بأنه العالم يتفرج مباشرة على جرائم إبادة جماعية تحدث في غزة، أليس كذلك؟ يتحدث التقرير عن صمت دولي تجاه انتهاكات في غزة، السودان، أوكرانيا وغيرها من البلدان. لماذا الفشل أو لماذا فشل المنظومة الدولية في اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الأزمات، ولماذا هناك ازدواجية المعايير دائما؟
يعني مرة أخرى بسبب يعني نحن نعترف أن القوى السياسية والدول الكبرى دائما سيكون لها أجندتها، ونعلم أن المنظومة الدولية موجودة بسبب اختيارات الدول المختلفة أنها تستثمر سياسيا في هذه المنظومة عبر العقود الماضية. فعندما تأتي دولة مثلا في وقت ترامب مثل الولايات المتحدة وتبدأ الانسحاب من الاتفاقيات المختلفة، سواء اتفاقية باريس في مخصص المناخ أو يعني في كل الملفات المختلفة، يؤدي ذلك إلى تهديد المنظومة في حد ذاتها. ولكن هنا أيضا نتحدث عن أهمية عدم التركيز فقط على الدول الكبرى، ولكن أيضا النظر إلى دول الجنوب، إلى دول أمريكا اللاتينية، إلى ما صدر من الجمعية العامة، وإلى ما يصدر من منظومة العدل الدولية، يعني سواء محكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية. لحد ما يعني طبعا هناك أيضا تأثيرات سياسية، وهنا أهمية قرارات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لأن ما قيل عن هذه المحكمة أنها من قبل كانت فقط يعني تصدر قرارات فيما يخص مسؤولي الدول الضعيفة الدولة الأفريقية. نعم. كما دائما يقال ذلك عن المحكمة.
فهناك نعم، هاي لأول مرة، لأول مرة تصدر هذه القرارات. نعم. ضد إسرائيل.
نعم. صحيح. نعم. 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 طيب. أول مرة
نعم، إذا تضافرت جهود منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة التي أيضا اتخذت خطوات مهمة حتى بالنسبة للتفاوض على مثلا المعاهدات الضرورية لجرائم ضد الإنسانية، وكذلك اعتقال ربما مسؤولين حكوميين وقادة جماعات مسلحة مثلا في إسرائيل وغزة وليبيا وما إلى ذلك، إذا تضافرت هذه الجهود ألا يمكن أن يكون هناك وقع يعني ضغط على لإيقاف ما يحدث مثلا في فلسطين، في بين إسرائيل وفلسطين، وما يحدث في السودان، وما يحدث في باقي الدول، ولا حتى هذا تضافر الجهود لا ينفع؟
لا لا، هذا بالطبع هو أملنا وأمل كل منظمة حقوقية في النهاية، نحاول استخدام كل الوسائل المتاحة ونحاول تقوية يعني تعزيز منظومة العدالة الدولية لكي يخلق ضغط وبعض الخوف للمسؤولين الإسرائيليين. يعني من قبل إسرائيل كانت لا تخاف شيء لأنها تعرف أن أمريكا ستحميها، ورغم وحش كل ما شاهدناه في العام الماضي فيما يخص جريمة الإبادة في غزة، هناك أيضا اختلاف في على المستوى الدولي عندما ننظر إلى المظاهرات ومدى انتشارها في الدول الغرب، مدى استمرارها على مدى العام الماضي. هناك اختلاف في، خلينا نتحدث عن سمعة إسرائيل دوليا، فمهما حاولت إسرائيل أن تدافع عن أفعالها في الغرب، هناك أجيال جديدة ورأت على السوشيال ميديا حقيقة ما حدث في غزة، وهذا
ولكن ما الذي سيغير مما يحدث؟ يعني هناك أمر واقعي، جرائم إبادة جماعية تحدث سواء في غزة سواء في السودان وما إلى ذلك، ما الذي سيغير ذلك من هذا الواقع الذي المرير الذي يعيشه الشعب اليوم، الناس اللي بتعيشوا اليوم؟ عرفت علي؟ يعني اتخذت قرارات من منظمات من المحكمة الدولية لها، واليوم أيضا هناك دراسة أيضا لجرائم حرب وما إلى ذلك. ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ كيف يمكن أن يكون هناك إلزام ملزمة، قراراتها ملزمة للجميع، ونكون كل الناس متساوين أمام هذه المحاكم، أمام هذه المنظومة الدولية؟ هل يمكن أن يكون
يعني
ذلك؟
يعني نحن كمنظمات حقوقية احنا مقتنعين ان يمكن، بس ولكن على المدار الطويل. يعني لا نرى امل في الشهور القادمة على سبيل المثال بعد تصريحات ترامب.
نعم.
في النهاية ما تريد
الامور واضحة، هو واضح،
هو ما يحدث. نعم. ولذلك نتحدث عن لحظة أزمة ولحظة خطر، نحن في لحظة ظلام فيما يخص حقوق الإنسان.
صحيح.
ولكن على المدى الطويل ليس هناك بديل عن أن نرى الشعوب في الدول إلى حد ما الديمقراطية التي تستطيع الضغط على حكومتها بالمطالبة بسياسة خارجية مختلفة تجاه غزة. وهنا نفكر في الدول الأوروبية، الدول الوسطية. يعني هناك دول حدث فيها مظاهرات كثيرة، ورأينا بعد التغيير في السياسة الخارجية في ملف غزة.
نعم.
فأنا لا نتحدث عن ترامب، لأن كان يعني مواقفه تجاه غزة للأسف واضحة جدا،
واضحة من البداية. نعم. نعم.
على فكرة، ونحن نتحدث عن الأجيال، هناك ربما حتى في تقرير منظمة العفو الدولية بأن هناك فجوة كبيرة بين الحكومات وأجيالها. يعني هناك أيضا تخلي وربما نوع من الطلاق بين الاثنين. يعني حتى هذا يعني يظهر اليوم إلى أي مدى الحكومات غير قادرة على التأثير بشكل أو بآخر على ما يحدث. فأنتم كيف تقرؤون يعني هذه الفجوة، خصوصا عندما نشاهد ما يحدث في المغرب وفي دول أخرى، الشعوب تنزل بالآلاف والملايين إلى الشوارع مطالبة بإيقاف ما يحدث في غزة، ولكن الحكومات غير قادرة على إيقاف هذه المظاهرات مثلا؟
يعني نحن لا نريد أن نرى إيقاف للمظاهرات في جميع الحالات، صح؟ نريد أن نرى الحكومات في الدول العربية المختلفة تسمح بالمظاهرات بصفة عامة، ولكن رأينا في على سبيل المثال في الأردن، في مصر، في مختلف الدول بعد القمع تجاه المظاهرات الداعمة لفلسطين، يعني ليس فقط عدم الاستماع إلى المتظاهرين، ولكن في الأردن مثلا تم توجيه تهم إلى المئات بسبب المشاركة في المظاهرات المختلفة. وده
ربما الحكومات تخاف من الشارع لأن الرأي مختلف، رأي الحكومة مختلف عن رأي الشارع. هذا ما يعني هذا ما نراه
بالطبع، والشارع دايما يسبق الحكومة في المواقف تجاه غزة. ونعلم أيضا أن المظاهرات التي تبدأ بمطالبة حقوق الفلسطين في غزة تنتهي بالتحدث عن مطالبة مواطني البلد تجاه حكومتهم،
صحيح.
سواء المطالبات الاقتصادية،
ما هو خوف، في خوف على فكرة،
خوف سياسية،
صحيح
بالطبع.
صحيح.
ويمكن ثاني جزء من التقرير بالنسبة للشرق الأوسط ركز على انتشار وتفاقم القمع في الشرق الأوسط في العام الماضي، سواء قمع المظاهرات أو القبض على الأطفال.
نعم، على فكرة، ونحن نتحدث عن كل هذه البنود ربما والمواضيع، هناك المراقبة الجماعية، حقوق اللاجئين والمهاجرين أيضا، التمييز المجحف، حقوق أفراد مجتمع الميم، خلفيات ربما رسخت أيضا في هذا الإطار، والمرأة والطفل لا يجب أن ننسى، لأنه في الحروب
هم الأكثر تضررا طبعا من كل ذلك. ولكن لا نستطيع الحديث، هناك أكثر من 170 صفحة هذا التقرير. نطلب من مستمعين ومستمعاتنا اللي من ود طبعا أنه يدرسوا أكثر أو يشوفوا أكثر، يدخل إلى طبعا إلى أمنيستي انترناشونال أو منظمة العفو الدولية واستطيع قراءة كل ذلك. بس أنا حابة أسألكم، يعني كيف يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان التحرك في ظل بيئة سياسية بتحاربهم وبتضعف الأدوات القانونية الدولية، وأيضا أمام هذا الانهيار الممنهج لمنظومة الحقوق، ما البدائل المطروحة اليوم لإنقاذ ما تبقى من القانون الدولي سريعا؟
في النهاية القانون الدولي خلق مؤسسات دولية، ولكن أيضا ينطبق على كل دولة بذاتها. يعني
أكيد
حقوق الإنسان موجودة في الدساتير للدول العربية، موجودة كجزء من القوانين المحلية. فالمعركة تقام على جميع المستويات، على مستوى المواطن العادي الذي يريد أن يتحدث عن الأزمة الاقتصادية في دولته بدون أن يلقي نفسه أمام النيابة يحاسب على نشر معلومات كاذبة أو ما مثل ذلك، انتهاءً بالمطالبة باحترام القانون الدولي فيما يخص إسرائيل أو فلسطين. فهذه المطالبات تأتي على جميع المستويات. الأساس بالنسبة لنا نحن كمنظمات حقوقية هو أن تحترم الحكومات سواء العربية أو الغربية المساحة الموجودة للمجتمع المدني الوطني للتقدم بكل هذه الطلبات، للتقدم باقتراحات بتوصيات للحكومات. وعلى المستوى الدولي بالنسبة لنا مهم جدا أن يتم إتاحة مساحة للمنظمات الفلسطينية أن تتحدث
عكس ذلك. سيدة هبة، ما نرى عكس ذلك، يعني هذه المقترحات والتوصيات لا تؤخذ بعين الاعتبار، والإبادة مستمرة، والحرب مستمرة، والمآسي مستمرة. الرأي العام الدولي، يعني حتى إن كانوا عرب ولا غير عرب، يعني مستوى العالم العربي وأوروبا، الكل يتساءل ما هو الحل. كيف يمكن أن يحدث تغيير؟ كيف يمكن الضغط على إسرائيل مثلا؟ كيف يمكن الضغط على بعض الحكومات لأيضا تساهم لإيقاف الحرب؟ السؤال هو هذا، يعني لماذا حتى أنتم في مناصبكم غير قادرين على إحداث أي تغيير؟
احنا مش الحكومات.
أكيد صح،
دورنا بتقرير.
دورنا التوثيق، ودورنا يعني فتح ما يحدث. ومنظمة العفو الدولية لأننا متواجدين في 60 دولة، فدورنا أيضا القيام بحملات. فقمنا بهذه الحملات، يعني سواء حتى في ألمانيا، في إنجلترا، في دول يصعب التحدث فيها عن حقوق الفلسطينيين، فنقوم بكل ذلك. ولكن مرة أخرى هذه معارك طويلة البال مع الأسف الشديد. نعم. الضغط سيأتي من الدول الغربية التي لها تأثير على إسرائيل. نعم. وأيضا عن طريق المؤسسات الدولية للأمم المتحدة، رغم ضعفها، رغم كل إخفاقاتها، رغم تحفظاتنا عليها، ليس هناك بديل. ولذلك عنا ما زال عنا أمل في الشعوب باستمرار المطالبة بحقوق الفلسطين، سواء نعم. الشعوب في الدول الغربية لضغط نعم. على حكوماتهم لتغيير سياساتهم الخارجية. في نعلم أن هذا ليس رد سريع، ولكن ليس لدينا بديل.
نعم. في أكثر من 170 صفحة حالة نعم. حقوق الإنسان في العالم أبريل نيسان لهذا العام 2025، هبة مرايف، وصلنا إلى نهاية فقرة فعلا. اليوم من مساحة حرة. نذكر بأنك مديرة مكتب شمال إفريقيا والبحر المتوسط لمنظمة العفو الدولية.
سعيدين بوجودك معنا، وفعلا لم نستطع تغطية الكثير من مما جاء في هذا التقرير، ولكن ربما في المرات القادمة. شكرا لك أستاذة هبة مرايق.
شكرا. كان من المفروض تكوني معنا هبة بالأستوديو، بس للأسف. ستتمكنين من زيارة باريس ولا لا؟
إن شاء الله، إن شاء الله هحاول أجي.
إذا بتيجي لازم نشوفك يعني.
ضروري. شكرا.
إن شاء الله.
شكرا أستاذة هبة. شكرا.
شكرا.